وانتوا بتكرزوا باسم المسيح، قوة الكرازة تكمن في أن الخادم يحمل في شخصه ملامح المسيح. دي حاجة مهمة جدا. يعني أنا بقعد أفكر مع نفسي كده في تأمل، أقول سيد المسيح لما اختار 12 تلمذهم وأرسلهم، واختار أيضا 70 تلمذهم وأرسلهم، كان كل واحد فيهم واحد بس ممكن يتولى خدمة بلد أو أحيانا بلاد. يعني ماري مرقص جه مصر، ومش مصر بس، ده راح أماكن عديدة. مش بس ماري مرقص جه مصر، ده راح إيطاليا وراح شمال أفريقيا، راح أماكن كثيرة مع بولس مع غيره. وبعدين في كل مكان يبقى لوحده ويؤسس كنيسة ضخمة. بولس الرسول لف أوروبا كلها. إيه القوة دي اللي تخلي واحد بمفرده ينشئ خدمة في أماكن عديدة وبقوة، وتستمر الكنيسة والإيمان اللي هو زرعه آلاف السنين زي ما حصل في مصر؟ بصوا بقى، احنا هنقرأ كورنثوس الثانية صح 3 من أول الباراجراف اللي هو آية رقم 5. بيقول: ليس أننا كفاة من أنفسنا. كفاة جمع كفء، فبيقول أنا في ذاتي مش كفء أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. يعني احنا أي إمكانية بنخدم بيها مش من ذواتنا لكن من الله. عامل زي آية تانية قالها بولس الرسول جميلة، أرجو تحفظوها، يقول فيها إيه: أي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ عارفين دي يعني إيه؟ يعني في حد فيكم موهوب مثلا في خدمة الكلمة، كلمة موهوب يعني الله ادهاله. إذا كنت أنت أخذت هذه الموهبة، لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ، كأنها أنت اللي عملتها؟ لو حد عنده أي قدرات فائقة أخذها من ربنا. أي شيء لكم لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر؟ عشان كده بيقول إيه: ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من إيه؟ من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. من هنا هيدخل بولس الرسول في مقارنة بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد. لا الحرف بل الروح. العهد القديم كان خدمة الحرف والناموس، احنا في خدمة الروح والنعمة، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. أو في خدمتكم أو في حياتكم يبقى الإنسان حرفي ناموسي فريسي مدقق بزيادة، ينسى الجوهر ويمسك بالقشور. دي حاجة مميتة في الخدمة. بعدين يقول: إن كانت خدمة الموت، اللي هي خدمة الناموس العهد القديم، سماها خدمة الموت ليه؟ لأن الكتاب يقول الذي يفعلها يحيا بها. طب واللي ما يفعلهاش موتا يموت. طب مين يقدر يفعلها؟ كل الناس عجزوا، فبقت دي اسمها خدمة الموت. خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، اللي هي الناموس، قد حصلت في مجد. ايه المجد؟ ساعة لما ربنا ظهر فوق الجبل بمنظر نور ونار وزلزال ودخان وعاصف ودنيا هيصة، والناس خافوا وارتعبوا، وبعدين طلع موسى قعد 40 يوم نزل وشه شكله ايه؟ انت عارفين كلمة بيلمع في اصل اللغة العبرية يعني طالع منه شعاع. فالمنظر مش بس ان وشه منور، احنا احيانا بنشوف واحد كده وشه منور قوي، تعبير، لكن ده كان زي الشمس لدرجة الناس مش قادرة ايه تبص في وشه فحط برة. دي خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه بين قوسين الزائل. يعني مهما كان هذا المجد إيه؟ زائل، لأنه خدمة موت، خدمة حرف، خدمة عهد قديم. فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح اللي هي العهد الجديد في مجد؟ ركزوا معايا، فهتدي بقى في الخدمة بتاعتنا هنعمل ايه. اذا كان موسى لما نزل يتكلم مع الشعب كان وشه منور، يبقى حضرتك كنت رايح تخدم كان مفروض يقشك شكله ايه؟ ادي المعنى. لازم هو حمل ملامح نور ربنا، وانت يجب ان تحمل ملامح المسيح في وجهك. اللي خلى موسى مؤثر جدا في شعبه وقائد ناجح جدا انه كان يحمل في وجهه نور، واللي هيخليك انت ايضا مؤثر ان تحمل في شكلك ملامح المسيح. دي هنشوفها بقية النص. يعني خلي بالكم موسى قعد وش منور لغاية امتى؟ لغاية ما مات. لغاية ما مات، لدرجة مين اللي دفن موسى؟ مين؟ الله نفسه. عارفين انتوا لما تقروا رسالة يهوذا يقول ان الشيطان كان عايز يظهر جسد موسى للناس. مين اللي منع الشيطان؟ ملك ميخائيل قال له لينتهرك الرب يا شيطان. انا هتخيل السيناريو كده، حوار حصل بين الشيطان والملك ميخائيل. يقول له يا ملك ميخائيل، يعني صح الراجل ده بعد ما يخدم ربنا 40 سنة في الاخر يدفن كده ولا كأنه كان موجود؟ لا جنازة ولا ناس ولا يعرفوا حتى مكانه فين. يقول له اخزى يشطع. يقول له لا ما يصحش، برضو كان لازم موسى ده يدفن دفنة حلوة تحط في تابوت والناس تشوف. اخزى يشطع لينتهرك الرب يا شيطان. طبعا الشيطان عمره ما كان بيشور مشورة حسنة، بيعمل كده ليه؟ قولوا انت. عشان يعبدوا موسى. موسى لو كان اندفن في مكان معروف كنا لغاية النهاردة هنروح نلاقي لسه وشه منور، فالناس تنحرف الى عبادة موسى. واحد ميت وشه منور زي الشمس هينحرفوا الى عبادة موسى. دي حاجة تيجي على مزاج الشيطان قوي. فهو بقى اول مرة يفكر فكر جنتل، يعني ما يصحش موسى بعد الجهاد ده كله يدفن كده، لازم يبقى جنازة ضخمة والناس كلها تمجده ويندفن دفنة كريمة وتحط في تابوت إزاز والناس تشوفه. ايه اشتهى ان يقولك عشان يعبدوه؟ هدفه هنا الانحراف عن عبادة الله. عشان كده يقولك ايه، ان ملاك ميخائيل لما وقف ضد الشيطان محجا من جهة جسد موسى لم يرد أن يقول حكم افتراء، لكنه قال له لينتهرك الرب يا شيطان. وفي الكتاب المقدس يقول لك إيه، موسى طلع فوق الجبل ربنا قال له اطلع يا موسى عشان هتموت. الشعب كله واقف شايفين أبوهم ومعلمهم عنده 120 سنة طلع الجبل زي الشباب، لغاية قمة الجبل لما اختفى يقول لك ودفنه الرب. حدش غير النهاردة يعرف موسى فين مدفون فيه، من أجل المجد اللي كان في وشه. كل ده اسمها خدمة عهد قديم. حضرتك بقى وحضرتك نازلين من جبل رايحين للوادي. الجبل هو الكنيسة القبطية والإيمان الأرثوذكسي والمجد اللي احنا عايشين فيه. نازلين للوادي الناس ما تعرفش حاجة عشان تعرفوهم مجد الله. ماذا تحمل في وجهك من سمات عشان الناس دي تصدقك؟ هنشوفها. إن كانت خدمة الدينونة، أي رقم 9، إن كانت خدمة الدينونة بتاعت موسى مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. يبقى الأول سماها خدمة الموت وإن سماها خدمة الدينونة، سماها خدمة الحرف وإن قال خدمة الروح بقى المقابل بتاعها خدمة الروح، وبعدين خدمة الدينونة المقابل بتاعها خدمة البر. أنت ذاهب لتخدم خدمة عهد جديد، خدمة الحياة بدل الموت، اللي يعرف المسيح يحيا به، خدمة الروح بدل الحرف، خدمة البر بدل الدينونة، لأن كل من تتكلم معه هتدخله في مجال بر المسيح. وبعدين في الآية 10 أنا عارف أن أنتوا بتتكلموا وقاعدين لسه كتير النهاردة، عايزكم أنتوا تفسروا الآية كم 10 دي. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق. الآية دي بالذات عشان هي سهلة أنتوا تفسروا، اللي هيفسرها لي هياخد مكافأة مالية أهو. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق. الممجد ده هو المسيح. طب كمل، لم يمجد يعني ده معنى جميل انت بتقوليه، بتقول بس مش هو ده التفسير، لكن ده معنى جميل انت بتقوليه. بتقول هنا الممجد هو المسيح لم يمجد من هذا القبيل، يعني ما خدش نفس مجد بتاع شكل موسى، ما بقاش وشه بشع نور، عشان هو مجده فائق عن كده اللي هو مجده من داخل. ماشي كده ممكن، بس هي الآية بقى معناها ايه؟ بصوا، الممجد اللي هو موسى بالنسبة لمجد المسيح لم يمجد، ولا ده كان مجد خالص. الممجد من هذا القبيل، من هذا النمط بتاع المجد، ولا حاجة بالنسبة للمجد الفائق بتاع المسيح. يعني اللي انتوا يا جماعة مدعوين إليه مجد يفوق مجد موسى، ولما حد يشوفكم يقول ده موسى ولا حاجة، يسامحني موسى بس أقصد مجده، يعني المجد اللي أخده فوقه ولا حاجة بالنسبة للمجد اللي انتوا بتاخدوه، حاجة عجيبة. طبعا موسى عاش ومات ما مسكش في ايده جسد الرب، صح؟ ما شافش التجسد، ولما مات موسى راح الجحيم مستني المسيح. يبقى المجد اللي احنا فيه شيء فائق. يبقى فإن الممجد ايضا لم يمجد ولا حاجة من هذا القبيل، يعني من هذا النمط، لسبب بالمقارنة بالمجد الفائق ولا حاجة. عاملين زي ايه مثلا؟ لما يكون واحد عايش في شقة بسيطة بفقيرة في حي شعبي، لو دخل شقة هنا في مصر الجديدة يقول لك الناس دي عايشة، احنا مدفونين. لكن لو راح شاف مثلا شاليه في مارينا، حتى المجد بتاع مصر الجديدة هيتضاءل في ايه؟ في عينيه، لان في حاجة اكثر مجد. طب لو راح السماء بقى، كل مجد الدنيا دوت ينطفي ملوش قيمة. وبعدين يكمل، لانه ان كان الزائل في مجد، الزائل اللي هو ناموس واللي هو موسى واللي هو المجد بتاع موسى، فبالاولى كثيرا يكون الدائم اللي هو المسيح وخدام المسيح ومجد المسيح والأبدية. موسى تمجد في جسده، هذا زائل لأنه هيموت واندفنه، ده الزائل. لكن أنت هتتمجد في روحك، روحك هتبقى ملمعة منورة طالع منها شعاع مثل موسى. يعني أنا في تقديري ماري مرقس لما جه مصر كان في شعاع طالع من روحه وكان وشه عادي، صح؟ الشعاع ده هو اللي نشر الإيمان من اسكندرية للنوبة. مين يتخيل النهاردة واحد في مصر في الجو اللي احنا فيه ده يقدر ينشر الإيمان من اسكندرية للنوبة؟ طب وقتها كان أصعب لأن كانوا موجودين الوثنيين واليهود في اسكندرية، مش ممكن كانوا يفوتوا لمريم مرقس، والشعب كان متدينا لأن الحضارة المصرية حضارة متدينة. إيه اللي يخلي في حاجة؟ لأن كان في شعاع خارج من قلب مريم مرقس زي الشعاع اللي كان خارج من وجه موسى، بس بتاع موسى ده جسد وبتاع مريم مرقس روح. بتاع موسى ده زائل لأنه في الجسد، وبتاع مريم مرقس دائم لأنه في الروح. ولذلك الشعاع اللي أطلق من قلب مريم مرقس وملأ نور أرض مصر لسه مستمر لغاية النهاردة. تخيلوا بقى أنت تاخد الشعاع ده وتروح تنقله بقى للحتت اللي انت بتروحوها، زيمبابوي وتنزانيا ومش عارف فين، صح؟ وتنقل هذا النور بقوة مريم مرقس، ده هتبقى حاجة جميلة قوي. بلاش قوة مريم مرقس، احنا غلابة، خليها 1/10 من مريم مرقس، تيجي تنفع 1/10، ويبقى فعلا ده المجد اللي بيستعلن فيكم من اجل المسيح. إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. لينا رجاء معناها عندنا أمل إن إحنا يكون فينا المجد بتاع موسى أو أحسن منه. ولينا رجاء في المسيح، ولينا رجاء في الأبدية، ولينا رجاء في نجاح خدمتنا. عشان كده بنستعمل مجاهرة كثيرة. كلمة مجاهرة معناها ان انا بتكلم باسم المسيح بلا خوف. بولس الرسول كان قدامه معوقات كثيرة تخليه ما يجاهرش، لان كل ما بيتكلم بيقوم ناس يعكسوه ويضدوه ويناقشوه بطريقة مستفزة ويحطموا الكلام اللي بيقوله، وبعدين تقوم الناس تضرب في بعضيها ويهرسوا بولس في الوسط يتدغدغ، وبعدين يطلع من عند دول يطلع يدخل حتة تاني عشان يقول نفس الكلام عشان يضرب نفس العلقة. فكان دايما يتعرض انه يقاوم في خدمته، مش زينا مثلا واحد لما بيجي يستقبله بكزمة رؤوت واجراس والناس فرحانة ومستنية الكلمة، كانش كده. بولس الرسول كان بيسبقه سمعته انه ده جاي بقى يخرب الدنيا، فالناس متحفزة ضده عايزة تحطمه. ومع ذلك كان ممكن حد يقول له بولس طب بالحكمة بلاش المجاهرة، خليك كده بالحكمة بالهدوء، داري على شمعتك تقيد زي ما احنا بنقول لبعض دلوقتي. هو يقول لا بالمجاهرة، طب هتضرب، ما انا موضوعون لهذا، نحن موضوعون لهذا، انا جاي عشان اضرب. شخص عجيب. إذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. والمجاهرة هنا هتبقى عكس الآية اللي بعديها، ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه. بعدم المجاهرة، إن موسى لما كان يجي يكلم مع الشعب الناس مش قادرة تشوف النور اللي في وشه فيحط برقع عشان يعرف يتكلم. بولس الرسول قال احنا بقى عندنا شعاع مش بتاع زعم موسى، بتاعنا احنا. والشعاع ده طالع من القلب يحمل فكر المسيح وبدون برقع، بنتكلم بمجاهرة. فالمقارنة هنا العهد القديم في مجد في الجسد متغطي ببرقع، في العهد الجديد في مجد في الروح مش متغطي والناس تشوفه وتسمعه. ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى مجده، بين قوسين نهاية الزائل، إن المجد ده هينتهي وهيزول، ومع ذلك مش قادرين يشوفوه وهو موسى مخبي. وبعدين يفسرها بولس في الآية 14، قال بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم لغاية النهاردة ذلك البرقع نفسه موجود عند قراءة العهد العتيق باقي غير منكشف. معناها إيه؟ بيقعدوا كل يوم سبت في المجمع يفتحوا الكتاب المقدس ويقروا ومش فاهمين، من أيام موسى لغاية ما جه المسيح، يقروا مش فاهمين. وعايز أكمل لبولس الرسول وقال له هو باقي حتى اليوم، لغاية النهاردة اليهود قاعدين يقروا في الناموس مش فاهمين، يقروا عن المسيح كشاة سيقة إلى الذبح ومش فاهمين، يقروا المزمور بتاع داود سقب يدي ورجلي، في ايه اوضح من دي بقى؟ مش مفروض يأمنوا بالمسيح؟ ثم مش فاهمين. طب مش فاهمين ليه؟ لان في ورقع مغطي عليهم. بص مرة تاني، اغلظت اذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باقي غير منكشف. البرقع دوت يبطل في المسيح. يبطل في المسيح يعني ايه؟ يعني كان مفروض المسيح او ما يجي يشيل البرقع، فنفهم الناموس على اصوله، وده اللي عمله المسيح. بس فيه لسه ناس قلبهم غليظ وحاطين البرقع. المسيح لما اتكلم مع تلميذي عمواس وبخهم وقال لهم انتوا بطيئي الافهام باذهانكم، ويقول لك حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. فتح ذهنهم دي معناها شال البرقع. بولس الرسول كان حافظ للناموس وحافظ للآيات والعهد القديم كأي فريسي، لكن في برقع خليه مش فاهم، في حاجز خليه مش فاهم. لما المسيح ظهر له في طريق دمشق شال البرقع، عشان كده نزلت حاجة زي قشور من عينيه. انت عارفين بولس اول ما تعمد عمل ايه؟ حد يعرف؟ اه؟ قعد في البرية العربية قد ايه؟ 3 سنين. بيعمل ايه؟ بيشيل البرقع. انا متخيل بولس الرسول هو قاعد في البرية 3 سنين يقرأ عهد قديم بس، كل ما يقرأ ايه يقول ياه اتاري كنتش فاهم. كلمة أتاري دي مش اللعبة يعني. أتاري دي كانت بولس الرسول عمال يقولها قدام كل آية. معقول كنت حافظ الكلام ده ومش فاهمه؟ من أول سفر التكوين يكتشف المسيح بين السطور. هو ده البرقع اللي بينكشف. عشان كده لغاية النهاردة اليهود يقرؤون العهد القديم ويؤمنون به ومش شايفين المسيح. وإحنا لما بنقرأ بنشوف المسيح في كل آية. ده عندنا تفسير الآباء القديسين وبالأخص القديس كيرلس الكبير وجد معنى مسياني في كل كلمة، في كل رقم، في كل اسم، في كل قصة، وفي كل رمز. كان عجيب. عمل سلسلة من الكتب الحمد لله مترجمة حاليا بالعربي اسمها العبادة بالروح والحق، وجاب فيها العهد القديم كله يكشف فيه سر المسيح. ما هو ده الروح والحق. المسيح قال للسامرية أنتم تسجدون لمن لا تعلمون، وقال أن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالإيه؟ بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. لكن الحرف يخلي الناس مش فاهمة. فجه المسيح رفع البرقع. هقراها تاني. أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باقي غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، لأنهم مش عايزين يصدقوا أن المسيح هو محور النبوات. لو أنت جات لك فرصة تقعد مع واحد يهودي وتفتح له أشعياء الآيات تتكلم عن المسيح، تقول له واضح، يقول لك لا ده مش المسيح بتاعكم، ومال ده ايه؟ يقول لك ده الأمة اليهودية العبد الرب المتعذب اللي هي إسرائيل، يفسرها على ان هي إسرائيل المتعذب مش المسيح. ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. موسى كان لما يقف قدام الناس يغطي وشه، لكن لما يدخل في الخيمة ويكلم مع الله بيرفع البرقع، بس يرجع لهم تاني يحط البرقع. ودي معناها ايه؟ عندما تشبع انت من روح الصلاة والوجود في حضرة الله يرفع البرقع، فتبتدي تفهم حلو، ويبقى بينك وبين ربنا مفيش حواجز، مفيش برقع. وأقدر أتفسرها برضو عندما يرجع الشعب إلى الرب يرفع البرقع. المشكلة أن موسى كان هو بس اللي يقف قدام ربنا والشعب واقف بعيد، فيقف يتكلم مع ربنا يفهم كل حاجة، وبعدين يغطي وشه بالبرقع ويطلع للشعب يقول لهم هم مش فاهمين حاجة. محتاجين بقى الشعب يرجع للرب، ما يبقاش في حواجز بينه وبين ربنا، يرفع البرقع فيبتدي يفهمه الصح. الايتين الاخرانيين دول بقى هم لب الموضوع اللي انا جاي اكلمكم فيه. اما الرب فهو الروح، روح القدس، وحيث روح الرب هناك حرية. ايه الحرية بقى؟ الحرية ان الانسان يبقى فوق القانون. فوق القانون مش بمعنى ان يكسره، لكن بمعنى ان هو اسمى من ان توضع له قوانين. يعني مثلا ايه؟ انتم شعب راقي جدا، متحضر جدا، وصية لا تقتل ما تفرقش معاكم، لان انت ما حدش فيكم هيفكر يقتل، يعني ما تجيش على البال، فانت اكبر من ان انا اقول لك لا تقتل، مش كده؟ زي بالظبط ايه مثلا لما يكون في طفل صغير شقي، فلما يكون نازل المدرسه تقعد مامته تقول له حبيبي ما تتشقاش، اوعى تكسر حاجه، ما تجيبلناش كلام، تعكس حد، ما تضربش حد، تمشي كويس في الشارع عشان ما فيش عربيه تاذيك. الولد ده كبر وبقى شاب محترم جدا وراقي ورقيق ومهذب وبتاع، ما ينفعش بقى وهو نازل اقول له ما تضربش حد، يعني هو انسان مهذب خلاص بقى مش محتاج الوصيه، مش كده؟ في المدارس مثلا تلاقي في طلبه عفاريت ينطوا من على السور عشان يهربوا من المدرسه. في ولد بيحب المذاكره، يحب المدرسه قوي وجد، والموضوع ده عمره ما هقول له ما تنطش مع السور، مش هتيجي على باله يعني. طبعا دوت مش بينط على السور لان الباب مفتوح يعني. فانا عايز اقول ان الحريه معناها الانسان اصبح مستواه الروحي اسمى من اني احط له قوانين، ودي اللي عملها المسيح في الموعظه على الجبل. سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، طب انت هتقول ايه؟ اقتلوا؟ قال لا، اما انا فاقول لكم، ما قالش كمان لا تغضبوا، ما قالش لا تغضبوا، قال اما انا فاقول لكم كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب نار جهنم. ما قالش لا تغضبوا لان هو متوقع المسيحيين هيبقوا دعاء، بس ادانا المعلومه كده بصوره ايجابيه، اللي هيغضب هيحصل له كذا، واللي هيقول لاخويا احمق، واللي هيقول يا راقه، دي كلها ليها عقوبات. لكن انا مش هقول لكم لا تقتلوا، لان انا عارف ان انت طبيعي مش ممكن تقتل، انتوا ناس في منتهى السمو. واحد محترم من بيت محترم وعايشين حياه حلوه ما قالوش لا تسرق، هيسرق فين ده؟ مش طبيعته، ما ياخدش حاجه مش بتاعته، اصبح اسمى من العقوبات والقوانين. مين بقى لو الدوله عملت قوانين مشدده ينزعج؟ الحرامي والبلطجي والمتسيب والنصاب واللي بيعمل اخطاء ينزعج، لكن الناس الشريفه المحترمه تقول كويس خلي الدنيا تنضبط. فهنا الحريه كده، حيث روح الرب هناك حريه. حتى في حياتنا الروحيه عندنا في الرهبنه لما بيدخل اخ جديد بيحطوا له قانون للصلاه يلتزم بيه، لما بيجي يقدم قوي في الرهبنه ويطلب ان هو يبقى متوحد في مغاره، من ضمن تدبير المغاره ان يكون حر بدون قانون. عارفين ليه؟ واحد قاعد في المغاره ما وروش غير ربنا، هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ هفترض ان هو راح المغاره اول يوم كده يدخل المغاره لقى نفسه مرهق والمغارة هادية ومثلا فيها حتة شباك كده في الجبل مدخل له هوا من بحري حلو. فقال لك الله الواحد ينام بقى. ينام هينام قد ايه يعني؟ 5 7 8 9 10 ساعات. في الاخر ايه هيقوم يعمل ايه؟ هيلاقي نفسه ما قدموش غير يقرأ ويصلي، يقرأ ويصلي ويتأمل ويخرج في الجبل ويخرج ويدخل قليته تاني. فأصبح هنا هو أسمى من أنا أقول له باكر غروب نوم 3 6 9 نص الليل. هو بقى خلاص حياته كلها بقت صلاة. ولذلك قيل الراهب الذي لا يصلي إلا إذا صلى فهو لا يصلي. فهمينها دي؟ اللي ما بيصليش غير في وقت الصلاة يبقى مش بيصلي. ما عايزين منه ايه؟ يبقى أسمى من كده. مش مستني لغاية ما الجرس يضرب يقول له الساعة 6 دلوقتي قوم صلي باكر. ده هو طول الليل بيصلي، هو طول ما هو نايم بيصلي، وهو صاحي بيصلي، وبياكل بيصلي، بيشتغل بيصلي. فأصبح حر. والقانون مش بس بيعمله، ده بيعمل أكتر منه. تخيلوا مثلا واحد عنده محل وجاب ولد يشتغل فيه، فقال له بص يا حبيبي الساعة 7 الصبح تكون فتح المحل، لو اتأخرت 5 دقايق هخصم منك. فهيبتدي الولد يبقى ملتزم جدا، الساعة 7 بالدقيقة بيكون فتح المحل. بس الولد حب المكان وحب الشغل وحب حس ان المكان ده بتاعه، فبقى يومين يروح الساعة 5 يروح يفتح المحل وينظف ويوضب ويزين ويجهز نفسه، أصبح فوق القانون. لكن التاني بقى اللي هو شغال يقول لك على قد فلوسهم، ده عبد اللي هو بالمواعيد ومستني الأجازة، مستني آخر النهار، وقبل ما يخلص ميعاد الشغل بساعة بيكون بيجهز نفسه للمرواح، ده روح العبد. لكن اللي هو جاي قبل الميعاد وبيمشي بعد الميعاد ومش عايز حوافز، اتس بليجر بالنسبة له، أصبح ابن ومالك. انت عارفين في الحياة دي صاحب المحل يعمل ايه؟ سيبهوله بقى، ده انت حاجتك. يثق فيه ثقة عمياء لانه بيشتغل من قلبه مش بروح الاجير. احنا بقى في حياتنا مع ربنا بنعمل ايه؟ هل انا ابن ولا اجير؟ اللي هو بينفذ ما هو مطلوب منه يبقى عبد صالح، واللي بينفذ اقل من المطلوب منه يبقى عبد بطال، واللي بيعمل اكتر من اللي مطلوب منه يبقى ابن حر. فاحيانا الواحد يشعر الإجبية تقيلة قوي، 7 صلوات وباكر والصبح ومش عارف ايه، والمزامير ما بحبهاش، بحس كلام مش من قلبي وعايز اصلي ارتجالي. وبعدين في الاخر خلاص حبيبي سيب الإجبية وصلي ارتجالي. لا صلى إجبية ولا صلى ارتجالي، ويتحلل من القوانين، الصيامات طويلة قوي ومش عارف ايه، والقداس طويل، واللغة الإبطية، والألحان، والأوأوة، وكل التزمرات دي معناها ان انا بشتغل مع ربنا بروح الأجير مش بروح الابن. لما اكون ابن بعمل اكتر مما هو مطلوب، وبعد ما اعمل كل البر ارجع اقول انا ايه؟ عبد بطال. ليه عبد بطال؟ اصلا نفسي اعمل اكتر. طب ليه نفسك تعمل اكتر؟ اصلا بحبه قوي. شفت الروح؟ اصلا بحبه قوي، حاسس ان انا ما عملتش حاجه. عارفين زي لما ايه واحده منكم الاخوات بالذات يعني تعزم ابونا في البيت ولا سيدنا بقى، وتروح عامله وليمه وهي تقول له مكسوفه والمحبه تستر مش قد المقام ومش عارف ايه، وهي بتقولها مش مجامله، هي حاسه فعلا مش قد المقام، عملت كل ما في وسعها والحاجة كتيرة، بس احساس الحب والفرح يحسسني دايما ان انا لسه في حاجات كان مفروض تتعمل. تخيل بقى لما يكون ربنا، هي دي روح الابن الحر اللي هو بيعمل حاجة بمزاجه بفرحته مش بإلزام ولا بإجبار، لانه ابن حر. اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. طيب الحرية دي هتخليني ايه بقى؟ هتخليني مفيش برقع، مفيش حواجز، مفيش حدود. أنا مش مستني ساعة الصلاة عشان أصلي، أنا شغال. مش مستني يوم الصيام عشان أصوم، أنا حياتي كلها منضبطة من جهة الأكل. عارفين زمان لما في البرية طلع راهب معاه البوق يعلن أن الصيام الكبير بعد أسبوع، ما كانش عندهم نتيجة ولا ساعة ولا حاجة الأيام زي بعضيها، فكان رئيس الدير يقول لواحد من الرهبان اطلع بلغ الرهبان الصيام الكبير بعد أسبوع. فطلع مسك بوق في البرية الصيام الكبير بعد أسبوع، فطلع له راهب من المغارة بيقول له عامل هيصة ليه؟ قال له كل سنة قدسك طيب. قال له انت صحة وسلامة في ايه؟ قال له الصيام الأسبوع جاي. قال له الصيام ايه؟ قال له الصيام الكبير. قال له ايه الصيام الكبير ده؟ قال له الصيام الكبير. قال له الصيام الكبير ده ايه يعني؟ قال له هو بعد عيد القيامة. قال له يا اخي قول كده. قال له انت مش عارف الصيام الكبير؟ قال له صدقني انا من يوم ما جيت البرية هنا وانا صايم، ما فيش كبير وصغير، هو صايم على طول الراجل. فالقلب الحر ده اللي ما فيش حواجز وما فيش حدود وما فيش قانون، لأنه يسلك بالحب، ولأنه فاهم. خلي بالك، تعرفون الحق والحق إيه؟ حرركم. أنتوا بتسافروا برا كتير طبعا، عمركم شفتوا في عسكري مرور في الشارع واقف كده ينظم المرور؟ مفيش. ليه؟ ليه الناس بتحترم إشارة المرور؟ ليه بيربطوا الحزام؟ احنا هنا ليه بنربط الحزام؟ وامتى بنحترم إشارة المرور؟ نحترم إشارة المرور في حالتين اثنين بس، لو في عسكري ولو في كاميرا. عارفين المشارة دي بذات فيها كاميرا فبنقف قدام، بقيت الإشارات لا مش محترمة في عينينا يعني، قليلة كده. وبعدين العسكري كمان بنبص في إيده، في دفتر نقف، مفيش دفتر بنمشي. إذا نحن بنحترم قوانين المرور عشان المخالفات. وبعدين يبقى الواحد مش لابس الحزام، أول ما يشوف عسكري يروح حاطط الحزام لغاية ما يمشي العسكري يطلع عشان يلبسه عشان الغرامة. لكن هم برا فاهم ايه قيمة الحزام وايه قيمة ان هو يقف في الاشارة، مفيش حوادث، حاجة ليا وللاخرين. فدام فهمت الحق، الحق يحررني. طبعا هنا المشكلة لان في فوضى، فتلاقي حتى لو انت وقفت قدام الاشارة الحمراء ممكن وراك يزمر لك، انت واقف ليه؟ تقول له اشارة حمراء، يقول لك عم ما تعدي مفيش حد جاي، كأنك انت الغلطان. حرية ان انا ببقى التزم بوعي. وفي بعض القرى في اوروبا، في اوروبا بالذات البلاد القديمة، تلاقي قرية ما فيهاش اشارات مرور خالص، لكن كل المفارق ميادين، وتلاقي الواحد يقف لازم اول ما يوصل على ناصية الشارع يقف، لازم يقف. وبعدين لها قاعدة في المرور، جاي حد من شبالك جاي حد من يمينك، مين بيعدي الأول؟ الدنيا ماشية بدون إشارة بدون عسكرية بدون أي حاجة، الناس فاهمة. حياتنا الروحية كده، لو أنا فاهم قيمة الصيام خلاص أصوم، لو فاهم قيمة الصلاة بصلي. طيب إيه بقى قيمتهم في الآية بقى الأخيرة دي؟ ما هي قيمة العمل الروحي؟ قال نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، ناظرين وجه مجد الرب، يعني حضرتك ده توقف قدام ربنا شايف مجده، ده بتشوفه امتى؟ ساعة الصلاة وساعة الانجيل وساعة الليتورجية وساعة الصيام وساعة التوبة والخدمة، انت كده بتعين مجد الرب. بوجه مكشوف يعني ما فيش برقع، فانا شايف ربنا. طب نتيجة الرؤية دي يحصل ايه؟ قال كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينه، كأني انا مراية ربنا، فصورته هتنطبع في. بس هنا الصورة تنطبع فيا ازاي؟ قال من مجد الى مجد، يعني بمراحل. المراية لما بنقف قدامها بشوف وش فجأة، ولو مشيت بيروح وش. لكن هنا المراية دي هي أنا، وصورة المسيح تنطبع فيا بس بالتدريج من مجد إلى مجد، من مرحلة لمرحلة، كما من الرب الروح. يعني هنا الروح القدس هو اللي هيعمل النقلة دي. ايه بقى اللي بيحصل عندما اقف امام الله في الصلاة؟ الروح القدس، انت بتصلي والروح القدس شغال، بقى بيعمل ايه؟ بينقش فيك ملامح المسيح. هديكم قصة تشرح الحتة دي وارجع اشرحها بالتفصيل. تخيلوا ان انا عايز اعمل تمثال مثلا للبابا شنودة، فروحت لواحد فنان بتاع تماثيل مثال وجبت له حجر كبير، قلت له عايزك تعمل لي تمثال للبابا شنودة. فالراجل يمسك الحجر يختبر وكده يدق عليه، وبخبرته جايب له مثلا حجر صوان ولا جرانيت، حاجة very hard يعني. فيقول لي بص، عشان تكتمل ملامح الصورة فيه محتاج سنة. اقول له لا، ده انا حلقتي في ابريل، انا عايزه في نوفمبر، فقدامنا ايه 8 شهور، فلو سمحت خلصه لي. يقول لي ما مش ممكن، مش قبل سنة. اقول له بس انا عايزه قبل السنة. يقول لي طب انا هضطر ان انا اكتر ساعات الشغل، بدل ما اشتغل ساعتين في اليوم هشتغل 3 ساعات اخلصه لك 8 شهور. اقول له طب ممكن اتقل عليك وتخلصه لي في 6 شهور، بدل ساعتين يبقى 4 وهديك اجرتك. يقول لي اوكي. اشتغل لغايه ما ايه يكمل ملامح الصوره في هذا التمثال. الحجر هو انا، شخصيتي ونفسيتي وقلبي وصفاتي، والفنان هو الروح القدس، والصورة اللي عايزين ننقلها فيا هي صورة المسيح. الفرق هنا بين المثل والحقيقة ان الروح القدس عنده استعداد يشتغل 24 ساعة 7 ايام، ما عندوش اجازة، ما يتعبش. الحجر هو اللي مزوغ، هو اللي بيعصلج مع الفنان، هو اللي يقول له مش دلوقتي انا تعبان سيبني شوي. روح القدس واقف ماسك في ايديه ادواته اللي ينقش بيها صورة المسيح فيا، وانا مش مديله فرصة. ولو سألت الروح القدس طفل صغير لسه مولود، اقول له يا روح الله القدوس لو حبينا ننقش صورة المسيح في الطفل دوت تاخد منك قد ايه؟ يقول لي محتاجين 80 سنة عشان يبقى الطفل ده شكل المسيح، اللي هو العمر الافتراضي للإنسان. طب لو ضيع منهم 2-3-4-10-50 سنة، يقول لي ممكن يكمل عمره، ما نلحقش نخط فيه ملامح المسيح. فاهمين دي؟ لما بفهمها بقى هبتدي أسلم نفسي للروح القدس، أقف قدامه كتير، أقول له ممكن ترسم فيه ملامح المسيح. أنا ضاع مني 55 سنة، أنا شخصيا ضيعت 55 سنة دلوقتي. فيقول لي طب بعدين نعمل إيه؟ الوقت راح. اقول له بقى ايه يعني ايه مطلوب مني؟ يقول له وقفت قدامي 24 ساعة 7 ايام ممكن نلحق نعمل حاجة على ما يجي يوم الوفاة، نلحق. عشان كده بولس الرسول قال الوقت ايه مقصر، لان ضيعنا وقت. يكفيكم الزمان الذي مضى كفاية. عايزين نقف قدام الروح القدس ينقش فينا ملامح المسيح. كل ما نزوغ منه ضيعنا الفرصة. بدل ما كنت بقول يا لسه صحي اصحى بقى اصلي باكر، بقت لا، ده انا عايز اقوم علشان الروح القدس يشتغل، عايزين ننجز. وما بقاش بقى القانون بالنسبة لي ده انا امبارح ما صليتش باكر يبقى مفروض ان هذا صليها مرتين. الحكاية ما بقتش كده، ما بقتش في الاخر ربنا هيقول لي يوم السبت مش عارف كام ابريل سنة كام انت ما صليتش باكر. ما هياش بقت نوتة روحية، دي بقت فرصة ليا انا ضيعتها. الفرصة دي بيعمل الروح القدس كلما وقفنا أمامه في أي فرصة عمل روحي، سواء صلاة أو إنجيل أو قداس أو أي نوع من الليتورجية أو تسبيحة أو خدمة، حتى الخدمة اللي بتخدموها طالما في حضور الله معاك، أنت مش داخل تخدم بقوتك ولا بمعزل عن الله ونازل تعمل نشاط اجتماعي وإنجازات وانتصارات وافتخارات وتقول للناس بقى ده احنا روحنا بشرنا. الحكاية ان انت رايح مع المسيح، فالروح القدس وانت في مشوارك بيشتغل، لسه شغال فبينجز من مجد المجد. يعني ايه؟ يعني هلاحظ ان انت ساعة ما ابتديت معنا الخدمة كنت جميل قوي، بس كل مدى وعملت ازداد حلاوة بتلمع. وطبعا انتوا فهميني كويس، ملامح المسيح لا اقصد بها ملامح الوجه، لان المسيح ما بيهموش الوجه، الوجه ده بتاع موسى، لكن ملامح المسيح معناها الملامح بتاعت البرسوناليتي. تخيل انت بقى البرسوناليتي بتاعتك هتبقى متوافقة مع بتاعت المسيح، ايه بقى الجمال ده؟ وايه الملامح بتاعت الشخصية دي؟ هتبقى انسان متواضع بس تواضع المسيح. تخيل بقى لما تقعد ايه تترقى في التواضع لغاية ما توصل الى مستوى المسيح. الوداعة، عمال الروح القدس بيرسم الوداعة عشان تبقى شكل المسيح في الوداعة. الطهارة، تخيل لما تبقى الطهارة بتاعتك زي بتاعت المسيح. الحكمة، التدبير، الابتسامة، تكشيرة، كل ما للمسيح يبقى فيك. بس من مجد المجد، يعني أنا كل ما أشوفك أشوف المجد بيزداد، الملامح المسيح بتزداد حتى تكتمل الصورة. مين بيعملها؟ الروح القدس بيعملها. في مين؟ في اللي بيقف قدامه فترة طويلة يسلم نفسه للأزميل والشكوش، عمال يخبط وينجر ويصنفر ويوقع حاجات، وجايز انت تصرخ وتقول له يا رب انا تعبان من الناس اللي حواليا، يقول لك يا حبيب دول الصنفرة اللي في ايدي بصنفرك بيهم، انت مش قابل ليه الصنفرة دي؟ انا بعمل فيك ملامح المسيح. يا رب حتى في الكنيسة ده انا نفسي اعمل وهم معطليني، وكنت نفسي اعمل حاجة الفلانية قالوا لي لا، وأمين الخدمة متشدد ومش فاهم حاجة، وأنا ربنا يقول لك هدي اللعب ده، أنا اللي بستخدم الناس دي عشان أصنفرك، بنحت فيك. لو أنا دريان إن دي إيد ربنا هبقى مستسلم ولا اتضايق، بالعكس هفرح وأقول له يا رب اشتغل. داود عملها زمان لما واحد شتمه قال إيه؟ الرب قال له اشتم داود. طب ليه ربنا غاوي ان داود يشتم؟ دي صنفرة بقى، بيصنفر حتة كده داود عشان تبقى لمعة. زمان في قديسة اسمها سارة مشهورة، يعني قالت ان التجارب هي مكاوي يسوع، مكاوي بيكوي بيها، بس المكاوي مش بتاعت الهدوم، يعني كان زمان من ضمن الوسائل الطبية البدائية بيكوي الجرح عشان يقفل، كانش فيه بقى الخياطة، والخياطة كانت تعمل ده بقى انفكشن، فالكوي دوت بيعمل نوع من التطهير والتعقيم ويقفل الجرح، بس شيء مؤلم جدا. كانش فيه بنج لسه اخترعهوش ولا اكتشفوه، كانش فيه انتبيوتكس، فالوسيلة للجروح كوي. فتقول لهم التجارب هي مكاوي يسوع، بيقفل بها جراحتنا، بينظفنا بها. نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف بحرية. لما تيجي انت تقول الآية دي ربنا يقولك بجد انت فعلا ناظر وجهي؟ انت كان القداس جوه وانت اقف بره، نظرت وجهي ازاي؟ ده كان القداس الساعة 7 وانت جيت الساعة 7:30، وفرحت قوي ان انت لحقت الانجيل بينما انا كنت موجود من ساعة تقدمت الحمل، يبقى ناظر وجهي ازاي؟ بتقولوا كلامه بس. انا اجي قبلك واستناك، مش مفروض كان ذوقيا تيجي قبلي وتستناني فتشوفني من اول ما دخلت في تقدمة الحمل وتفرح بي وتشوفني فأرسم فيك ملامحي ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآه. الله يطبع صفاته فينا، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. دي اللي بقى هتخليك أول ما تدخل في حتة تخدم باسم المسيح الناس ترى فيك المسيح. تقول لي طب استنى بقى ما بتديش خدمة غير لما تكتمل الصورة، أقول لك هيهات تبقى تقابلني. ده عشان تكتمل صورة المسيح لازم يكون على أعتاب الأبدية، ليدوبك العمر بيكفي لو كفى. فأرجوك وانت بتكتمل فيك الملامح اشتغل، والله قادر أن يعلن ذاته فيك وانت لسه في السكة مش يستناك يعني. عشان كده احنا بالروح القدس نستطيع أن نتحول إلى صورة المسيح اللي من خلالها نكرس. أنا خلصت، بس قبل ما أقفل نبص تاني في النص كده من أوله عشان نجمعه على بعض. الأول بيقول إن إحنا هنشتغل، بس الشغل بتاعنا مش من نفسنا، لسنا كفاة من أنفسنا. كفايتنا من الله. هتيجي إزاي؟ لما يبقى فيك صورة المسيح. هتلاقي بتفتح بلاد بمنتهى البساطة وبدون مجهود وبدون خبرة، هتلاقي نفسك بتروح تتكلم مع حد يصدق على طول. كفاية دي جاية من الله. ليه؟ لما يكون صورة المسيح فيك. طب تيجي زي صورة المسيح؟ قالك مش حصل في العهد القديم ان كان في خدمة الحرف وخدمة الموت، ومع ذلك موسى اخذ مجد في وجهه؟ انت مدعو تاخد مجد في شخصيتك مش في وجهك. ادي المقارنة بين الايه المجدين. وقال مجد العهد القديم ده كان زائل، انت داخل على مجد يدوم للابد. وبعدين آية 12، لنا رجاء في هذا، لنا رجاء ان احنا مجد المسيح بقى فينا، ده اللي يخلينا عندنا استعداد نخدم مجاهرة. ومش زي موسى ما كان بيحط البرع، ده احنا هنتكلم بمجاهرة. وبني اسرائيل كانوا مش فاهمين لان البرع موجود، لكن احنا المسيحيين هنبقى فاهمين لان مفيش برع، مفيش حاجز بيني وبين ربنا. ودي في الآية 17 بقى في حرية، والآية 18 بتعلمنا ازاي نقتني هذه الصورة في داخلنا بعمل الروح القدس، بس مش فجأة لكن من مجد الى مجد. نحن في لاهوتنا الارثوذكسي مش بنؤمن بحكاية الطفرات الروحية، ان لحظة واحدة كده المسيح استقدني بقيت قديس وانزل زي السامري. الكلام ده يعني ما يخلش عليك. الكتاب القدس بيقول ايه؟ من مجد الى مجد، يعني الحكاية تمشي بالتدريج حتى تكتمل فيك صورة المسيح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.